ذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
نبراس الهداية المحمدية. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. نبراس الهداية المحمدية من إخراج كريم حسن.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: يا محمد بن الفرج، إن قافلة قد قدمت وفيها نخاس ومعه جواري. يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: ابتع جارية تدعى سمانة المغربية، تمتنع من السفور ولمس المعترض والانقياد لمن يحاول لمسها. خذ هذه 70 دينارا، انطلق يا ابن الفرج، انطلق على بركة الله.
حسنا يا مولاي، سأفعل إن شاء الله. لعل هذه هي الجارية التي وصفها مولاي أبو جعفر الجواد عليه السلام. نعم نعم، هي لقد امتنعت أن يمسك بيدها النخاس. سأنطلق إليها.
جارية 40 دينار.
جارية جارية.
ما اسمك يا جارية؟
سمانة يا سيدي، سمانة المغربية.
قد اشتريتها أيها النخاس، بكم تبيعها؟
70 دينارا.
خذ الدنانير هذا، هيا هيا انهضي يا سمانة لنذهب.
شكرا لك شكرا لك شكرا لك.
وعندما دخلت الجارية سمانة بيت الإمام عليه السلام قال: ولك البشرى يا سمانة.
علام يا مولاي.
أجابها الإمام محمد الجواد عليه السلام: مكلوءة بعين الله التي لا تنام، ولا تتخلفين عن أمهات الصديقين والصالحين.
ولكن يا مولاي،
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: أنت يا سمانة من المؤمنات العارفات بحقنا ومن أهل الجنة، وستلدين بإذن الله حجة الله على خلقه، ولا يقربك شيطان مارد، ولا ينالك كيد جبار عنيد.
شكرا لله، شكرا لله على ما أولانا من نعمه الظاهرة والباطنة.
وبعد فترة من الزمن أنجبت سمانة الكوكب العاشر من أهل البيت عليهم السلام.
يقول الإمام الجواد عليه السلام مخاطبا سمانة: يا سمانة، ناوليني ولدي عليا.
خذه يا ابن رسول الله، خذ.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: هكذا كان يفعل جدي رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يولد له مولود، من أذان وإقامة وتحنيك.
جعلت فداك، انظر إليه، انظر إليه كأنه الكوكب الدري، بل يفوقه جمالا.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: هنيئا لك بحجة الله على خلقه يا سمانة، هنيئا لك.
أيها الوزير، يا ابن خاقان، يا عبيد الله، أين أنت؟
غير موجود يا مولاي الأمير.
أين ذهب يا ديزج اليهودي؟
إلى المحبس طبعا ليعذب العلويين.
وأي شيء يعذبهم؟ أوعزنا إليه أن يبيد كل العلويين، أريد قتلهم جميعا.
سيد المتوكل، بعد قتل محمد الجواد قام بالأمر ولده هذا المسمى بعلي الهادي.
وما العمل أيها المستشار اللعين؟
حانت فرصة انتقامك يا ديزج، خذ بثأر جدك مرحب، انتقم من آل علي، انتقم لخيبر، اقتلهم ينصرك الشيطان يا ديزج.
سألتك وما العمل وأنت سارح يا ديزج؟
يا خليفة الدنيا وما فيها، إذا لم تزيل علمهم لم ولن يتفرقوا عن علي الهادي.
وكيف أيها المستشار اللعين؟ أشر علي انصحني وأنا لك سامع.
عليك يا خليفة الدنيا بكرب قبر جدهم الحسين بن علي ومحوه كل وتخريب كل ما حوله. ما دام قبر الحسين شاخصا لن يستقر لكم بال.
ومن يفعل ذلك يا ترى؟
وزيرك يا سيدي.
لا أعتمد عليه يا ديزج، وإن كان يكره العلويين، لكن
لكن ليس هناك من لكن يا مولاي.
من؟
ليس هناك من لكن يا مولاي.
ومن لهذا يا ديزج؟
أنا لهذا الأمر يا سيدي.
انطلق إذن يا ديزج واعف آثار قبر الحسين.
سأفعلها وأجدادي، سأفعلها، وإن لم أفعلها اقطع رأسي يا مولاي.
وأنا سأفعلها إن لم تفعلها.
كل ما حوله هدموه، هدموه بأمر المتوكل. هدموا البيوت والمنازل. أحرقوه. امحوا كل أثره حتى يثر قبر الحسين بن علي.
اسمعوا أيها الناس، من وجدناه عند قبر الحسين بن علي بن أبي طالب بعد 3 أيام بعثنا به إلى السجن. أفهمتم؟
يا خليفة الدنيا، لم تعد مطاردة أصحاب علي الهادي وسجنهم وقتلهم مفيدة ما دام هو يقود الناس وهم يلتفون حوله.
وماذا أفعل يا حكيم اليهود؟ لقد أذقناهم أشد العناء والعذاب، وهرب أكثرهم إلى البلدان المجاورة.
أيها المتوكل، أنت الملك، أنت الملك والسلطان وصاحب الرأي المطاع وخليفة الدنيا، لا ينازع سلطانك أحد. استقدم عليا الهادي إلى سامراء.
يا لك من رجل حاذق، فكرة رائعة أيها اللعين، وبذلك يكون تحت الإقامة الجبرية.
أرضيت يا هذا؟
السلام على أستاذ الزرافي ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حاجب المتوكل،
ما شأنك يا صقر؟
خير يا أستاذ.
أقعد هنا حتى ينصرف هؤلاء الحراس.
حسن حسن.
ما شأنك يا صقر؟ وفيما جئت؟
لخير ما يا أستاذ.
لعلك تسأل عن مولاك.
ومن هو مولاي؟
أمير المؤمنين.
أسكت يا أستاذ أسكت.
حسنا، مولاك هو الحق، فلا تحتشمني يا صقر، فإني على مذهبك.
الحمد لله الحمد لله.
أتحب أن تراه؟
نعم وبكل سرور.
أجلس أجلس هنا حتى يخرج صاحب البريد. أجلس.
حاضر.
يا غلام يا غلام.
نعم يا سيدي.
خذ بيد هذا الرجل وأدخله إلى الحجرة التي فيها العلوي المحبوس، وخلي بينهما وعد مسرعا. هيا.
أمرك يا حاجب الخليفة.
هيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجابه الإمام علي الهادي عليه السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا صقر بن دلف، ما الذي أتى بك؟
فديتك يا ابن رسول الله، جئت أتعرف خبرك.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: انظر إلى هذا القبر يا صقر.
سبحان الله.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: يا صقر، لا عليك، لن يصلوا إلينا بسوء الآن.
بأبي أنت وأمي.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: يا صقر، استمع جيدا جواب ما جئت من أجله.
فديتك بأمي وأبي، حديثك حديث جدك رسول الله.
فحدثه الإمام علي الهادي عليه السلام قائلا: عن آبائي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن قائمنا هو التاسع من ولد الحسين، أولهم علي بن أبي طالب، وبعده الحسن، وبعده الحسين، وبعده علي، وبعده محمد الباقر، وبعده جعفر، وبعده موسى، وبعده ابنه علي، وبعده محمد، وبعده علي، وبعده الحسن، وبعده القائم الذي يخرج فيملأ الدنيا قسطا وعدلا، ويشفي صدور شيعتنا.
جعلت فداك يا ابن رسول الله، قد شفيت صدري وصدور شيعتك بهذا الحديث، أستودعك الله.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: يا صقر، أبلغ سلامي لهم.
من أنت أيها الفتى؟
طال وقوفي أيها الأمير.
فليطل وقوفك ومن تكون أنت
أيها الأمير. إن كنت أحضرتني لتأديبي فقد أسأت الأدب، وإن كنت قد أحضرتني ليعرف من بحضرتك من أوباش الناس من هؤلاء السكارى استهانتك بأهلي فقد عرفوا.
من أنت أيها اللعين؟
من أولاد محمد بن الحنفية أيها الأمير.
يا حنفي، لولا يثنيني عليك من أوصال الرحم ويعطفني عليك من مواقع الحلم لانتزعت لسانك بيدي، ولفرقت بين رأسك وجسدك ولو كان بمكانك أبو محمد.
هكذا هم يا أمير الدنيا.
أما ترى يا ديزج اليهودي ما نلقاه من آل أبي طالب؟ إما حسني يجذب إلى نفسه تاج عز نقله الله إلينا قبله، أو حسيني يسعى في نقص ما أنزل الله إلينا قبله، أو حنفي يدل بجهله أسيافنا على سفك دمه.
وأي حلم تركته لك الخمور وإدمانها، أم العيدان وفتياتها؟ ومتى عطفك الرحم على أهل بيت النبوة وقد ابتززتهم فدكا إرثهم من رسول الله؟ وما ذكرك محمدا جدي؟ فقد طفقت تضع عن عز رفعه الله ورسوله، وتطاول شرفا تقصر عنه ولا تطوله.
اخرس أيها المجنون.
المجنون من استشرته أيها الأمير.
ماذا يقول أيها؟
ثم ها أنت تشكو إلى علجك اليهودي هذا.
ماذا؟
لا تلقاه من الحسني والحسيني والحنفي، فلبئس المولى ولبئس العشير.
اقتله أيها الأمير.
أنا قلت لك اقتل. اخرس أيها الفتى، وإلا أرسلت بك إلى الحبس.
هاتان رجلاي لقيدك، هذا عنقي لسيفك، تبوء بإثمي وتحمل ظلمي، فليس هذا مكروها أوقعته أنت وسلفك بهم.
سمعتم أيها الندماء ووجوه الدولة؟
يقول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. فوالله ما أجبت رسول الله صلى الله عليه وآله عن مساءلته، ولقد عطفت بالمودة على غير قرابته، فعما قليل ترد الحوض فيذودك أبي ويمنعك جدي.
أخرجوا هذا الفتى من القصر، جعل مسراتنا نغصا وأرانا يوم القيامة. أخرجوه.
اجلس هنا يا ابن العم، اجلس بجانبي، تناول هذه الكأس يا ابن الرضا.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: لا والله، ما خامر لحمي ودمي قط.
قد عفيتك، ولكن أنشدني شعرا.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: اعفني، فإني قليل الرواية للشعر.
لابد من إنشاد الشعر.
يقول الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام: إذن استمع يا متوكل. باتوا على قلل الأجبار تحرسهم، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود تقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد
اسمع يا ديزج.
نعم يا مولاي.
أنا خائف.
وهل يخاف من كان خليفة الدنيا؟
أنا خائف من أن يغدو قبر الحسين بن علي قاعدة ضدي.
لقد هدمناه 16 مرة يا مولاي، وهددنا بقتل كل من يزور القبر، وشددنا الحرازات عليه. مما خوفك إذن؟
أما تسمع الناس أخذوا يهجونني بالشعر.
اقتل الشعراء فهم رأس الفتنة.
لم أتورع عن ارتكاب أي جريمة في سبيل إسكات الأصوات المعترضة والمخالفة.
اقمع العلماء والشعراء وسائر الناس، اقمعهم بأفجع الصوار.
أمس قتلت يعقوب بن السكيت.
دع هذا الفكر عنك يا خليفة الدنيا، فما على ظهر الأرض أطيب منك عيشا ولا أنعم منك بالا.
لقد جن جنوني وبلغت الذروة في الإيذاء، ماذا أفعل بعد كل هذا؟
اقتل إمام الرافضة عليا الهادي.
ويحك أيها اللعين، ناولني الكأس.
خذ يا مولاي، خذ واشرب.
وهكذا استشهد 10 كوكب من كواكب سماء الإمامة. الإمام علي الهادي عليه السلام، بعد أن أكرم تاريخ الإنسانية، بمعارفه الإلهية الراقية، باعتباره بحرا من العلوم الإلهية الغزيرة التي تنهمر أمطارا من الدرر والجواهر على مفارق الزمن.
اليمن، التصدي والتحدي. برنامج يتناول آخر التطورات على الساحة اليمنية وتداعيات العدوان على اليمن، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة كل ليلة في الساعة 10:15 مساء حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن، التصدي والتحدي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا من شرح عقائد الصدوق للشيخ المفيد رضوان الله عليهما. قال: القول في ثواب الدنيا وعقابها وتعجيل المجازات فيها. الله عز وجل جعل دار الدنيا دار عمل، الحساب في المحشر، والمجازات مجازات المحسن أو المسيء في الآخرة وليس في الدنيا. لكن هل هناك قوانين للمجازات أو للمعاقبة أو للإثابة في الدنيا أيضا؟ الجواب نعم، أنه هناك أعمال يرى الإنسان نتيجتها في دار الدنيا من خير أو شر، ولكنها ليست قاعدة عامة. الله عز وجل جعل الحياة الدنيا بشكل تكون مضمار امتحان، وفيها أسرار لا نعرفها لا نفهمها. ربما تجد إنسانا طيبا جيدا ولكنه لا يجزى بخير في الدنيا. أو ورد عندنا أن المؤمن مكفر الخير، يعني إذا عمل معروفا أو مكفر المعروف. من صفات المؤمن أنه إذا عمل معروفا ينكر معروفه، ما يجزاه في الدنيا، يدخر له. ولكن هذه ليست قاعدة عامة لكن موجودة. أيضا عندنا أنه بعض الأشرار يجازون في الدنيا على أعمالهم. إذن يمكن القول أن أصل دار الدنيا ليست للثواب والعقاب، بل ثواب الأعمال وعقابها كله موكول بالآخرة، لكن هناك استثناءات. هذه الاستثناءات لها قوانين، وهي بأمر الله سبحانه وتعالى، كما يشاء ربما يجازي البعض في دار الدنيا يثيبهم أو يعاقبهم على ما عملوه، وربما يؤخرهم كما قال سبحانه وتعالى يؤخرهم لأجل معدود، إما يؤخر يملي لهم، يعطي كل نمد هؤلاء وهؤلاء لأسرار يعرفها هو سبحانه وتعالى الذي أقام هذه الحياة الدنيا على قاعدة الامتحان. قال المفيد رحمه الله: أقول إن الله تعالى جل اسمه يثيب بعض خلقه على طاعتهم في الدنيا ببعض مستحقهم من الثواب، ولا يصح أن يوفيهم أجورهم فيها لما يجب من إدامة جزاء المطيعين. إذا أثاب الله عز وجل إنسانا على عمله في الدنيا، أثاب شخصا آمن وعمل صالحا، مؤمن، ولي، إمام، نبي، إذا أثابهم في الدنيا ليس معنى ذلك أنه ليس لهم ثواب في الآخرة. لا يكفي، لأن ثواب الآخرة متصل، ثواب الآخرة مستمر، ثواب الآخرة كميا ونوعيا أرقى من ثواب الدنيا. هذه يعجل له ثوابه من قسما من ثوابه هنا، أو ثواب الدنيا والآخرة يجمعهما له معا، أو من عقوبة ذاك العاصي المجرم يعجل قدرا من عقوبته في الحياة الدنيا. إذن يثيب بعض خلقه على طاعتهم في الدنيا، وقد يعاقب بعض خلقه في الدنيا على معاصيهم فيها ببعض مستحقهم، بشيء مما يستحقونه على خلافهم له، وبجميعه أيضا، وقد يعاقبهم بجميع ما له عليهم من مجازات. يعني الثواب لا يصح أن يستوفيه في الدنيا. إذا واحد آمن وعمل صالحا يقال له ما أعطيتك في الدنيا هو كافي بدل عملك، هذا لا يكون، لأنه يعمل للآخرة، والآخرة نعيمها أعظم ومدتها خلود. بينما للعاصي والمجرم يمكن أن يعاقبه بالدنيا، وبدل هذه العقوبة يعفو عنه في الآخرة، يعني لا يبقى عليه، يعاقبه بكل ما يستحقه لا ببعض ما يستحقه. وقد يعاقب بعض خلقه في الدنيا على معاصيهم فيها ببعض مستحقهم على خلافهم له، وبجميعه أيضا، بجميع ما يستحقونه يمكن أن يعاقبهم هنا، لأنه ليس كل معصية له يستحق عليها عذابا دائما. فإذا يمكن أن الله عز وجل يعذب بعض العاصين، بعض المجرمين في الدنيا، فيستوفي ما له عليهم من حق. وقد ورد في الحديث الشريف بالنسبة للعبد المؤمن حديث قدسي بهذا المعنى: وعزتي وجلالي، ما أردت بعبد خيرا إلا واستوفيت جميع مالي عليه في حياته الدنيا، إما بمرض في جسده، وإما بهم أو بفقر أو إلى آخره، فإذا بقيت لي عليه بقية شددت عليه حين الموت حتى يأتيني ولا ذنب لي عليه فأدخله الجنة. إذن يمكن أن الله عز وجل يبتلي عبده المؤمن بما عليه من معاصي، يستوفي عقابه في الدنيا بفقر، بهم، بغم، بجار يؤذيه، بغير ذلك، بأي أذى. وهذا الأذى والابتلاء في الدنيا ليس فقط لأهل المعاصي، يعني إذا رأيت إنسانا مبتلا بفقر أو هم أو غم أو مشكل مع أولاده أو مع مجتمعه أو غير ذلك، لا يعني أن هذا الإنسان هو إنسان عاصي، لأن البلاء أعم من المعصية أو من رفع الدرجة. الأنبياء والأئمة عليهم السلام المعصومون معصومون لم يعصوا الله عز وجل أبدا، ومع ذلك ابتلاهم وامتحنهم بمرض بفقر بأنواع من الأذايا التي توجهت إليهم. إذن الابتلاء يستوفى به ما عليه من ذنوب الإنسان، فإن لم يكن له ذنوب ترفع به درجته. فالاستفاء في الدنيا أيضا هذا أمر وارد. قال المفيد رحمه الله: وقد يعاقب بعض خلقه في الدنيا على معاصيهم فيها، بعض مستحقهم على خلافهم له، وبجميعه أيضا، لأنه ليس كل معصية له يستحق عليها عذابا دائما. وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فوعدهم بضروب من الخيرات في الدنيا على الأعمال الصالحات. إذن هذا الجزاء في الدنيا على الأعمال الصالحة أو العقاب على الأعمال الصالحة موجود، ولكنه ليس قاعدة عامة، وهناك أسرار وحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. فقد يملي لظالم أو فاجر أو كافر، وقد يبتلي مؤمنا حتى لو لم يكن له ذنوب لرفع درجته. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران باسم آيات التهاني والتبريكات لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه والعالم الإسلامي، خاصة لمستمعيها الكرام بذكرى ميلاد الإمام الهادي عليه السلام، أعادها الله على أمتنا بالخير والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 15 من ذي الحجة عام 214 للهجرة ولد في المدينة المنورة الإمام أبو الحسن علي بن محمد النقي المعروف بالإمام الهادي عليه السلام، وقد وصلت إمامة الأمة الإسلامية إلى الإمام الهادي عليه السلام بعد استشهاد والده الإمام الجواد عليه السلام، فاستمر في نهج والده وأجداده لتوعية الجماهير المسلمة والكشف عن ظلم الحكام العباسيين، واتسمت فترة حياته بأنها كانت من أصعب الفترات لتزامنها مع توالي الحكام العباسيين الواحد بعد الآخر على مسند الحكم، وكانت الضغوط تزداد على الإمام مع كل حاكم، حتى قرر الملعون المتوكل نقله من مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم إلى سامراء في العراق ليكون تحت السيطرة. لكن الضغوط لن تفت في عزم الإمام الهادي عليه السلام على الاستمرار في توعية الأمة الإسلامية، وكان دؤوبا في إعداد وتربية طلبة العلوم والعلماء، ومن أبرز هؤلاء العلماء عبد العظيم الحسني رحمة الله عليه، الذي كان كأئمته الكرام من المدافعين عن الثقافة الإسلامية. في الرابع من شهر مرداد عام 1376 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس والعشرين من تموز يوليو عام 1997 ميلادي، افتتحت إيران في مدينة بندر عباس بجنوب البلاد أكبر مصفاة للنفط الثقيل في العالم باسم شركة مصفاة نفط بندر عباس. وتمتاز مصفاة بندر عباس بأن التخطيط والبناء كان على يد القوى والخبرات الإيرانية، وتعتبر من المشاريع المهمة في مجال صناعة النفط في إيران. وشيدت المصفاة بهدف رفع معدلات إنتاج المشتقات النفطية وسد الحاجة الداخلية منها وتصدير قسم من المشتقات. وأخيرا وفي السادس والعشرين من تموز يوليو عام 1956 ميلادي، أعلن الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس. وقد تم حفر قناة السويس عام 1896 لتشكل أقصر الطرق بين آسيا وأوروبا، وخضعت لسيطرة البريطانيين والفرنسيين. وعند تولي عبد الناصر الحكم في مصر أعلن تأميمه للقناة، مما دفع ببريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني لمهاجمة منطقة قناة السويس لفرض السيطرة عليها من جديد. إلا أن الضغوط الدولية ومقاومة الشعب المصري المسلم للعدوان أجبر المحتلين على الانسحاب من منطقة قناة السويس لتعود لسيطرة مصر بصورة نهائية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي رب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام.
أموت وأحيا على حبكم، وذلي لديكم وعزي
أكثرهم أنسنا في الظلام إلى البعد عن أهله والوطن حبهم في الحشا قد قطن وخامر مني جميع العظام سلام سلام كمسك الختام علي أحبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبائب وفاء القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحبابنا ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. التمر والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية نديا لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتمي التمر إلى عائلة الفواكه ويصنف ضمن قائمة الفاكهة المجففة، وذلك لأن تركيز الماء فيه ينخفض مقارنة بأصناف الفاكهة المعتادة كالموز والبرتقال والتفاح، ولذلك فإن مراجع علم التغذية تحدد حجم الحصة الغذائية من التمر بربع كوب مقارنة بنصف كوب من الفواكه الأخرى، مما يدل على كثافة محتوى الطاقة في التمر وانخفاض الماء فيه. فما هي محتوياته الغذائية ومنافعه للسلامة؟ كونوا معنا وتابعونا. أهلا بكم من جديد. أما أهم العناصر الغذائية الموجودة في التمر فهي السكريات والفوليت وفيتامين A والبوتاسيوم والألياف والمعادن. أما من حيث محتواه من السعرات الحرارية فتعطي حبة تمر الواحدة في المتوسط 20 سعرة حرارية، ويعود سبب ارتفاع محتواه من الطاقة إلى غناه بالسكريات، وهو لا يحتوي على دهون أو كوليسترول. ولأجل أن نحصل على القيمة الغذائية للتمر يستحسن أخذ بعض النقاط الصحية سواء حين الشراء أو التخزين لكي يبقى للتمر قيمته الغذائية في المحافظة على السلامة الصحية للبدن. ومنها أولا عند شراء التمر لابد من الحرص على اختيار الأنواع الجيدة منه، ولا يعني ذلك الالتفات إلى ثمن التمر، فغلاء سعر التمر لا يعني جودة نوعه، فجميع أنواع التمور على العموم جيدة على الصعيد الغذائي، ولكن الحديث عن طريقة تخزينه.
إذ كون التمر شديد الحلاوة يجعله هدفا محببا للحشرات والسوس الذي قد يكون في داخله، كما أن تلوث التمر بالماء أثناء التخزين يؤدي إلى فساده. ولذلك عند شراء التمر يستحسن شراء واختيار الأنواع المعبأة في أبوات مغلقة بإحكام، والانتباه إلى تاريخ التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية. أما إذا اشتريت التمر غير المعلب أي الفرط مستمعنا العزيز، فتذوق بعضه قبل الشراء، وانظر إلى المتجر ومستوى نظافته ودرجة العناية بشروط الصحة العامة وكذلك نظافة العاملين في المتجر. وعند الشراء احرص على أن يعبئ لك البائع من نفس المستوعب الذي يعرض فيه التمر. أما إذا عبأ لك من غير المعروض فهذا يعني عادة أنه سيعطيك تمرا أقل جودة، ولعلك ستعرض سلامتك للخطر. أما عند شرائك للبلح فلا بد من الانتباه بشكل أكبر إلى ظروف التخزين، فالبلح ترتفع فيه نسبة الماء مما يجعله أكثر قابلية للفساد من التمر. إذا كان البلح رخوا أو له رائحة وتكون حمضية عادة فهذا يعني أنه فاسد ولا يمكن تناوله. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج بلاغته. العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. العلم علمان، مطبوع ومسموع، ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع. معاشر الناس اتقوا الله، فكم من مؤمل ما لا يبلغه، وبان ما لا يسكنه، وجامع ما سوف يتركه، ولعله من باطل جمعه، ومن حق منعه، أصابه حراما واحتمل به آثاما، فباء بوزره وقدم على ربه آسفا لاهفا، قد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.